هنأكم الله إخوتي الأعزة، أخواتي الكريمات، بحلول شهر البركة والفضيلة، الشهر الذي أكرمنا بأن نحل على ضيافة الله سبحانه وتعالى، وأنعم علينا بأن نكون في حال أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الهدى في هذا الشهر الفضيل الذي يبتدئ من يوم غد، وفقا لموقف مراجعنا العظام في النجف الأشرف، وعلى رأسهم سماحة الإمام آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. سائلا المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لصيام مقبول ودعاء مستجاب وعمل متقبل، وأبتهل إلى الله العلي القدير أن يديم لنا نعمة حفظ مراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام، وأن يبقينا حيثما كنا مخلصين لخط المرجعية الشريفة، وهو الخط الذي يمثل عهدنا وولاءنا لإمام الأمة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحديث عن شهر رمضان يطيب جدا، لأنك لا تنظر إلى إلا ووجدت فيها الرحمة الإلهية، ولا تيمم طرفك باتجاه إلا وتلمس بركات الله سبحانه وتعالى تحف بكل جنبة ومكان من أماكن وجنبات هذا الشهر الفضيل. ومواضيعه أيضا كثيرة، ولكن حيث لا بد من الاكتفاء ضمن هذه العجالة من الوقت بموضوع محدد، أشير إلى ما كنت أتساءل عنه حينما قرأت خطبة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله في استقبال هذا الشهر الفضيل. ما السر الذي يجعل الفضائل الإلهية تتحشد في هذا الشهر الفضيل دون غيره؟ وما المطلوب منا حينما نلاحظ تارة بأنه أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات؟ من جهة أخرى نومكم فيه عبادة وأنفاسكم فيه تسبيح. من جهة ثالثة، أصفاد الشياطين مغللة وأبواب الجنان مفتحة. وخذ من هذه الفضائل الشيء الكثير، والذي يجعل الإنسان في غاية الشوق لأن يحيا في مثل هذا الشهر الفضيل. ربما فيه تعب، ربما فيه جوع، ربما فيه نصب، ولكن حيثما تكون الجنة بهذه الشاكلة، يا ما أحلى تعب هذه الجنة، ويا ما أسأل تعب هذه الجنة، أن تعيش في واحة لا شياطين فيها، بل ملائكة الرحمن تزاحمك بركبها وبأكتافها، وملائكة الدعاء وهي تتطلع إلى ثغرك كي متى يفتح، وهي تقول عبد الله إن الله سبحانه وتعالى وعدك الإجابة فاسأل تعطى، وادع الله يستجاب لدعائك. وما أحلى أن تكون العبادة ببلاش إذا صح التعبير. نومكم ومن منا لا ينام، بل هناك عادة جرت للأسف الشديد، أن شهر رمضان بالنسبة للكثيرين يمثل شهر النيام، لكن مع ذلك هذا النوم وصف بأنه عبادة، وهذا النفس الذي يخرج ويصعد ويدخل وينزل لا إرادة لنا فيه، ولكنه احتسب كرما من الله سبحانه وتعالى في أن يكون تسبيحا لله سبحانه وتعالى. والفاه الذي ربما تفوح منه رائحة قد تثير بعضا من المشاعر والنفوس، وصف هذه الرائحة بأنها عند الله سبحانه وتعالى وعند الملائكة بأنها أطيب من خلوق الكعبة. إذن ما أروع هذه الجنة، إن أبواب الجنان قد فتحت لكم، فاسألوا الله أن لا يغلقها عليكم، وإن أبواب النيران قد غلقت، فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن لا يفتحها عليكم. وترى المؤمنة في مثل هذه الحالة يتجول ما بين دعاء وذكر وصلاة وقرآن وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن ما أروع هذه الجنة، لا سيما وأننا نقرأ في الحديث القدسي حديثا في غاية العظمة وفي غاية الجلال، رغم أنه قد يمر على الناس من دون أن ينتبهوا إلى مضامينه. الله سبحانه وتعالى لم يعبر عن الصلاة بأنها له، لم يعبر عن الحج بأنه له، لم يعبر عن الزكاة، عن الخمس، عن الجهاد، عن الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر، عن التولي، عن التبري، بأنها أمور تخص الله سبحانه وتعالى. ولكنه عن الصيام ماذا عبر وماذا قال؟ الصوم لي، كل العبادات للإنسان، ولكن هذه العبادة لي وأنا أجزي به. هو من يتولى تقديم الجزاء. من هذا الذي يتولى تقديم الجزاء؟ بالله عليك، أليس رب الأرباب؟ أليس مالك كل شيء؟ أليس هو الذي إن أعطى لم يزده عطاؤه إلا جودا وكرما؟ وماذا ترى حينما يتصدى عزيز وهاب لكي يعطيك ولكي يجازيك؟ العزيز هو الذي يعطي بلا استحقاق، هو الذي يعطي بناء على عزته، بناء على عظمته، بناء على كبريائه، لا بناء على ما تقدمه أنت. في الكثير من الأحيان تدخل على وجيه وتقدم له هدية بمقدارك، ولكن هذا الوجيه يشعر في نفسه بأنه لا بد من أن يقابل هذه الهدية بأعظم منها، فما بالك بجبار السماوات والأرض؟ ما بالك بمن يملك ولا يملك غيره شيئا وهو على كل شيء قدير؟ كيف سيجازيك إن قال أنا من سأجازي به؟ هل سينظر إلى بعض الخلل في الصيام، أم سينظر إلى بعض الوهن في الجسم، أم يقول إن هذا عبدي جاءني مطيعا واتبعني مسلما ومن أقبل عليه أنا من سأقبل عليه؟ ويا لهنائي من سيقبل الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك أيها الأحبة، هذه القضية يجب أن تكون مورد تساؤل. لماذا هذا التحشيد العظيم في فضيلة هذا الشهر؟ أساسا يمكن لنا أن نقول بأن سنة كاملة من انشغال الإنسان بالدنيا أريد له أن يتوقف في محطة لكي يجدد العهد بالله سبحانه وتعالى، ولكي يزيح عن نفسه تراكمات الآثام، ويزيح عن قلبه حجب الذنوب وستر الموبقات. سنة كاملة لا نجد فيها نوما كنوم العبادة ولا نفسا كنفس التسبيح. أريد لنا أن نتوقف في هذه السنة عند محطة وصفت بأنها أفضل من كل ما عداها في شهرها وفي يومها وفي ساعاتها وفي لياليها. إذا كان الأمر يتعلق بهذه القضية، إذن تعالوا لننظر ماذا يريد منا أهل البيت أن نقوم به في هذا الشهر. كيف نتأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، وكيف نستغل هذه المحطة؟ واعذروني أني لم أتم في هذه الجمعة مبحث الولاية الذي سرنا عليه منذ ما يقرب من سنة بسبب طبيعة المناسبة، وإن شاء الله تعالى نعود إليه في فترة لاحقة. لكن تعالوا لننظر إلى منهج أهل البيت كيف يحاول أن يجعلنا من المتميزين في مجلسهم في ضيافة الله سبحانه وتعالى. أشرت في حديث السابق إلى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. كيف يريدنا أهل البيت أن نجلس في هذه الضيافة؟ وأشرت أيضا إلى أن الإنسان بمقدار الوعاء الذي يحمله يستطيع أن يحمل من المائدة ومن المأدبة. من يحمل قدحا لن يحمل بأكثر من هذا القدح. كيف يريدنا أهل البيت أن نوسع الوعاء لكي نأخذ من رحمة الله سبحانه وتعالى أوسعها؟ وكيف يريدنا أئمة العصمة والطارة أن ننتهل من عذب رحمة الله سبحانه وتعالى؟ انظروا، لو أخذنا ثلاثة أمور اعتدنا أن ننظر إليها في منهج أهل البيت. الأمر الأول، كلنا يقرأ دعاء الافتتاح في هذا الشهر، رغم أننا قد نظلم أنفسنا كثيرا حينما نقرأ هذا الدعاء ولا نرى طبيعة الكنوز الذي يحتوي هذا الدعاء. والكثير منا أيضا يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي، ولربما كلنا يستمع إلى دعاء السحر. وهنا تتنقل ما بين دعاء للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو دعاء الافتتاح، وما بين دعاء أبي حمزة الثمالي وما بين دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وما بين دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن أنت تتنقل بين دائرة كبرى في مدرسة أهل البيت. ولكن هل منهج أهل البيت هو ترداد هذه الألفاظ أو سماع هذه الألفاظ من دون وعي لها ومن دون إدراك لحقيقة مضامينها، أم أننا يجب أن نتوقف لكي نعرف لماذا يوصينا مثل الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بأن نقرأ هذا الدعاء تحديدا دون غيره؟ لابد وأن سرا يكتنف عليه دعاء الافتتاح هو من يجب أن نحمله، وهو من يجب أن نتخذه منهجا ومسلكا لنا. والإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يكون أمر غيبته بأبي وأمي متعلق بإعداد المؤمنين وقلة المؤمنين، لا بد من أن نلمس في هذا الدعاء تحديدا منهجا لقوة هذا المؤمن، ومنهجا لتربية هذا المؤمن لكي يتخرج منه من يستطيع أن يحمل راية النصر للإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن كمحطة أولى، هذا الشهر هو شهر لتربية النفس من أجل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشهر حينما نوصى بأن نكثر من الاهتمام بدعاء الافتتاح بحيث أن نقرأه في كل ليلة، لا بد من أن نخصصه في هذه الزاوية. تعالوا لنرى ماذا يوجد في دعاء الافتتاح وما سنراه في دعاء الافتتاح هو عينه ما سنراه في دعاء أبي حمزة الثماني، رغم أن الفارق بينهما فارق بين المختصر وما بين المفصل. إن تحدث الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن جمال الله سبحانه وتعالى بمقدار في دعاء الافتتاح، ستجد هذا الجمال يتركز في الحديث في دعاء أبي حمزة الثمالي ويتعاظم جدا في دعاء السحر. وهذا الحديث يوجه لمن تعشق الله سبحانه وتعالى، لمن لم يرغب بالجنة لأنها جنة، ولم يخش من النار لأنها نار، وإنما وجد الله سبحانه وتعالى جميل كله فعشق هذا الجمال. اللهم إني أسألك من جمالك كله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. وهكذا خذ بعزتك كلها، بجلالك كله، بكرمك كله، وأمثال هذه القضايا. من يريد أن ينظر في دعاء الافتتاح وفي دعاء أبي حمزة ويرى طبيعة تعرية الذات أمام تعظيم الخالق، يعرف أي ظلم يرتكبه هذا الإنسان حينما يتجه إلى مسيرة الذنوب. كيف يمعن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في وضع النقاط الكبيرة على الحروف، حينما يجلسك في المغتسل، وحينما يجلسك أمام عزرائيل وهو يحدثك ماذا سيجري بك وماذا سيحل بك، كيف يحدثك عما يجري في المغتسل، وكيف يحدثك عما سيكون حينما يحمل جسدك ويهرول به أحبابك ويوجعونك في قبر كله ظلمة وكله مما يوحش ومما يثير الفزع والذعر، كيف يثير هذه القضايا أمامك في الوقت الذي يخاطبك بأن هذا الأمر متعلق بالله سبحانه وتعالى ويطرح لك جمال الله سبحانه وتعالى عندئذ. وأكثر من ذلك، نرى في منهج الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي منهج الإمام زين العابدين كيف يضعون العبد أمام طبيعة الكرم الإلهي المقدم له من دون أن يسأل ومن دون أن يستحق، وكيف يبدون تلك الصورة العظيمة التي تتبدى لنا من قوله صلوات الله وسلامه عليه عن رزق الله سبحانه وتعالى وعن جود الله سبحانه وتعالى. وتأمل معي في طبيعة هذا الذي يعطي فلا يزيده عطاؤه إلا جودا وكرما. من الذي يغسل حظه عندئذ؟ من الذي يدمر نفسه عندئذ؟ أهو هذا الذي يجلس بين يدي الله ويستعطيه، أم ذاك الذي يطرق الأبواب ويلتمس الأعذار ويبذل ماء الوجه لمن يستحق ولمن لا يستحق؟ وعند ذلك يأتيه إما جواب الإهانة وإما جواب التوهين وإما جواب القصور والتقصير. ماذا رأينا من هذه الدنيا؟ كم من مرة ومرة ذهبنا نطرق الأبواب ونلتجئ إلى من رزقهم الله سبحانه وتعالى، ولم نفكر بأن الذي رزقهم يمكن أن يرزقنا، وبأن الذي أعطاهم يمكن أن يعطينا، غاية ما هنالك أن نحسن التوكل على الله وأن نحسن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. في الروايات الشريفة أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى يعاتب يوسف صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، ويحرمه من أن تكون النبوة في ذريته لسبب واحد، سبب واحد. بالله عليكم فكروا بهذا السبب وشوفوا احنا وين، والتربية الإلهية وين تريدنا نوصل. لأنه قال لصاحبه في السجن: اذكرني عند ربك. وربه كان آنذاك الملك الذي رأى تلك الرؤية التي تحدث عنها القرآن الكريم، رؤية سنوات العجاف. ولو قرأتم الروايات ورأيتم عتاب الله سبحانه وتعالى ليوسف بالصورة التي تصور هذه الروايات، بأن يوسف صلوات الله على نبينا وآله وعليه كان من البكائين بسبب ذلك العتاب. يوسف تخاطب عبدي، وكل هذه الفترة أنا من أرعاك وأنا من يخلصك وأنا من يرزقك وأنا من يعلمك وأنا من يزكيك، هذه الأنا انظروا إليها في دعاء أبي حمزة الثمالي وفي دعاء الافتتاح، ولاحظوا جلال عظمة الله ولاحظوا طبيعة كرم الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يثير هذه القضية حينما أعطى، قال له بأنك لم تكن شيئا لولا عطائي. وهذه القضية ليست من باب قضايانا في المن، من الله سبحانه وتعالى على الإنسان غير من العبد على نظيره. الله سبحانه وتعالى حينما يمن على عباده ليذكرهم ولكي يخلص العبودية لله سبحانه وتعالى، فبهدف هو يريد أن يحرر هذا العبد من أي رابط يربطه بالدنيا، يريد أن يحرر هذا العبد بحيث لا يبقى أي غل يمنعه من طاعة الله سبحانه وتعالى، بحيث يحوله إلى هذه القوة التي يطرحها القرآن الكريم أمامكم أيها الأخوة الأعزة، أيتها الأخوات الكريمات. كم من مرة ومر أعظم الله سبحانه وتعالى قوة فرعون، وكم تحدث عن ظلم فرعون، وكم تحدث عن عذابات فرعون، ولكنه حينما تحدث مع موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه ماذا قال له؟ قال له وهو يذكره بطغيان فرعون: يا موسى اذهب إلى فرعون وحدك. شوف المؤمن من يتحرر من أي غل تتساقط أمامه كل قوى الدنيا، لا يهمه شيء. ما الذي يجعل مثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه معلما للشجاعة، بل الشجاعة لم تعطي معنى لها إلا من خلال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي يجعله بهذه الروح الفدائية التي لا تبالي بأي شيء؟ من الذي صنع من الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه الصورة من الفدائية ونكران الذات؟ من الذي صنع من أصحاب الحسين ما يصوره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ والله ما رأيت أصحابا أوفى ولا أبر من أصحابي، وكلنا نبحث عن صحبة الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. إذن من يريد أن يسير باتجاه هذه الصحبة عليه أن يجرد هذا القلب من الغل ومن كل قيد يبعده عن طاعة الله، لأنك لو التزمت بطاعة الله عندئذ لن تخشى أي شيء، ولن يرهبك أي شيء، ولن يوقفك أي شيء. وهذه مسيرة الأبرار ومسيرة العلماء تنبيك عن هذا الأمر بقصص في غاية الروعة وفي غاية العظمة. لذلك أملي أيها الإخوة، ولا أستطيع الإطالة أكثر من ذلك، أن لا يمر عليكم دعاء الافتتاح بطريقة سريعة. للأسف الشديد كنا نألف مجالسا يقرأ فيها الدعاء ويستغل الناس وقت الدعاء للثرثرة وللكلام بأمور الدنيا وما يجري أمامهم وما يقرأ أمامهم هو درر من جنة شهر رمضان، بل أعظم كنوز شهر رمضان. أعيدوا إخواني الأعزاء، أعيدوا قراءة الدعاء من جديد، ولكن ليس لمجرد القراءة، وأيضا لا تقرأوه لمجرد الدعاء. اجلسوا أولا لكي تعرفوا ماذا تعني هذه الكلمات، وحاولوا أن تتغلغلوا وراء الحروف، لا تقفوا عند الحروف. من سقط من الناس حيث سقط إنما اكتفى بالحروف، هؤلاء الذين رفعوا المصاحف وهؤلاء القتلة الذين يتحدثون باسم الإسلام إنما قرأوا حروفا ولم يقرأوا ما هو روح هذه الحروف وماذا تعني هذه الحروف. من يتحدث بهذا الدعاء هو إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى منهج الولاية الذي يطرحه، انظروا إلى منهج البراءة الذي يطرحه في هذا الشهر، لكي تتمعنوا بطبيعة الأمر الذي يتطلبه منكم الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما طرح مثل هذا الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إخوتي الأعزة أخواتي الكريمات إلى دعاء مستجاب وإلى عمل مقبول وإلى صيام متقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم أحدا من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من رحمته وبركاته ولطفه في هذا الشهر الفضيل. وبسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.